بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة كلمات توجيهية خلال شهر رمضان المبارك لعام 44400 هجرية لمجموعة من المشايخ الفضلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في هذه المجالس الطيبة المباركة، في هذه السلسلة المباركة من التوجيهات الرمضانية. وها نحن قد تعدينا المنتصف في هذا الشهر المبارك، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أحبتي في الله، لعل في هذا المجلس سأتكلم معكم عن الفتور، عن الفتور في العبادة وبعض من أسبابه وعلاجه، ولكنه سيكون مختصراً بإذن الله، لأنها كلمات مختصرة وتوجيهات مختصرة. فإن الإنسان يا أحبة قد يبدأ في استقبال هذا الشهر بنشاط وبقوة وعبادة، حاله كحال كثير من الناس، ولكن ما يلبث إلا ويأتيه الكسل شيئاً فشيئاً، وهذا أمر لا بد منه، وهذا أمر لا بد منه. فالإنسان لا يمكن أن يكون على حال واحدة دائماً في النشاط والعبادة وفي طلب العلم، لا بد أن يعتريه شيء من هذا، كما جاء في حديث حنظلة أنه مر بأبي بكر وهو يبكي، أي حنظلة، فقال: ما لك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر. ولما ذلك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثيرا. قال: فوالله، قال أبو بكر: فوالله إنا لكذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا، فلما رآه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، رجعنا، أي إذا رجعنا إلى أهلنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة. نعم يا أحبة، على الإنسان أن يكون حازما، وأن يجعل من فتوره تقوية لمستقبله، ولا يجعل هذا الفتور سبيلا إلى الفتور الآخر، يفطر هنا وهنا وهنا، لا. فإن كان الإنسان أو إذا كان المسلم قد وقع في الفتور وازداد فيه، فلا يمكن أن يكون دائماً جاداً، فينبغي للمسلم، لا بد له من راحة للجسم، لا بد له من راحة للعقل، لا بد له من راحة للفكر. فإن الإنسان يكون هناك بين العمل وبين الراحة، لا بد أن يوازن بين ذلك حتى لا يصيبه هذا الفتور كما سيأتي معنا. والفتور يا أحبة هو التكاسل، هو التكاسل والتراخي وعدم الجد والعمل والنشاط. والله عز وجل قد ذم الفتور في كتابه كما قال تعالى عن الملائكة: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا يفترون كما قال أهل العلم، أي لا يلحقهم الفتور والملل والكلالة. وهذه الصفة، صفة الفتور والبعد عن الأعمال وتركها، هي صفة من صفات المنافقين نسأل الله السلامة، لأن أهل النفاق هم أشد الناس كسلاً وأكثرهم فتوراً، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها. لماذا؟ لأنهم لا نية لهم فيها، ولا إيمان لهم بها، ولا خشية، ولا يعقلون معناها. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله تعالى: وإن الله أمامه يغفر له، وكذلك يجيب له الدعاء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من مثل هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. قال ابن بطال رحمه الله تعليقاً على هذا الحديث: الاستعاذة من العجز والكسل لأنهما يمنعان العبد من أداء حقوق الله عز وجل وحقوق نفسه وأهله، وتضيع النظر في أمر معاده وأمر دنياه. وقد أمر المؤمن بالاجتهاد في العمل والإجمال في الطلب، ولا يكون عالة ولا عيالا على غيره. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض. فلا ينبغي الشد على النفس بالطاعات وإكراهها، أو أن يبدأ الإنسان في العبادة بالأشد والأشد، فإن النفس ستمل. فإن بعض الناس في قدوم هذا الشهر المبارك فإنه يجتهد اجتهادا شديدا في أول أيامه، ثم ما يلبث أن تكاسل وابتعد عن العبادة. قال ابن السماك: جلاء القلوب استماع الحكمة، وصدأها الملالة والفتور. وقال علي بن موسى: إن للقلوب إقبالا وإدبارا ونشاطا وفتورا، فإذا أقبلت أبصرت وفهمت، وإذا انصرفت كلت وملت، فخذوها عند إقبالها ونشاطها، واتركوها عند إدبارها وفتورها. لا يفهم من هذا أنك تتركها تبتعد عن الصالحات، لا يفهم من ذلك. فإن هناك فرائض، وهناك فرائض، وهناك نوافل ومستحبات وسنن، فالإنسان لا يترك الفرائض فإن أقبلت هذه النفس بنشاطها وكذا فإنك تجتهد في هذه النوافل والسنن والمستحبات، فإذا ضعفت فخذ منها القليل، فإن الفتور له آثار يا أحبة، وهو يدل على ضعف الهمة. إن الفتور من وقع منه الفتور فإنه يدل على ضعف همته في هذه العبادات، ويدل على التثاقل في العبادات كما مر معنا، وهو من صفة المنافقين نسأل الله السلامة، ويؤدي كذلك إلى ترك بعض الفرائض. فإنك إن تساهلت في النوافل ثم بعد ذلك في السنن ثم بعد ذلك مثلا يذهب المصلي إلى الصلاة مع إقامة الصلاة، ثم بعد فترة يذهب مع تكبيرة الإحرام، ثم بعد فترة يذهب في الركعة الثانية، ثم بعد فترة يذهب في التشهد الأخير، ثم بعد فترة يصلي مع الجماعة الثانية، ثم بعد فترة يصلي في البيت، ثم بعد ذلك يترك العبادة. هذا هو الذي يسبب لك الفتور في العبادة، يهلكك ويجعلك تصل إلى ترك بعض الفرائض. كذلك من آثار هذا الفتور، إن كنت قدوة لغيرك من أهلك، من زوجك، من أبنائك، أو ممن هو يسكن في حيك، أو قد تكون من أهل الصلاح ولك طلاب، أو لك من يراك قدوة له، فإنك تؤثر فيه، فإنه قد يأتي معك في مكان، في سفر أو في ذهاب وإياب، فإذا رآك تترك بعض عندك فتور في الطاعات، في النوافل، في كذا في كذا، فإنه يقلدك. كذلك الفتور يضيع عليك مصالح دينية ودنيوية، ويضيع عليك الأجور العظيمة. فإن بعض الناس يكون عنده كسل وفتور عام في جميع الطاعات، من فرائض ونوافل وهكذا، ليس له رغبة وكره، ليس له رغبة فقط لا، بل وعنده كره للطاعات، فإن هذا حاله مثل حال المنافقين، فإنهم أشد الناس كسلا وفتورا ونفورا كما مر معنا، كما قال الله فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومر معنا كلام ابن كثير وكذلك قول ابن عباس. وبعض الناس لا يكون عنده فقط كسل وفتور في بعض الطاعات، لكنه لا يكره الطاعات، لكن عنده ضعف، وهذا مثله مثل فساق المسلمين أصحاب الشهوات. فمن هم من يكون عنده مرض في القلب ويقوى هذا المرض ويضعف؟ فمرض المنافقين أشد من مرض الفساق وأصحاب الشهوات. ومن هم من يكون عنده كسل بدني لا قلبي، عنده رغبة في العبادة، يتمنى أن يقوم، محبة، لكنه مستمر في الكسل والفتور، تمر عليه الليالي، هو يريد أن يقوم الليل، يريد أن يصلي التراويح، يريد أن كذا، أن يقرأ القرآن، لكنه لا يستطيع، يريد أن يختم في كل ثلاث، في كل سبع، تمضي عليه الأيام ولا يتم هذا الختم. وهذا حال كثير من المسلمين نسأل الله السلامة، بل قد يكون هناك منهم من الصالحين من يحدث له مثل هذا الفتور. من أسباب الغفلة ومن أسباب الفتور يا أحبة الغفلة عن ذكر الله، الغفلة عن ذكر الله، كما قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال ابن القيم رحمه الله: فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدى متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته، وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدى أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدى واسود وركبه الران فسد التصور والإدراك، فلا يقبل هذا القلب، لا يقبل حقاً ولا ينكر باطلاً، وهذا من أعظم عقوبات القلب، وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره، نسأل الله السلامة. كذلك يا أحبة، من أسباب الفتور التشدد في العبادات، التشدد في العبادات. بعض الناس يشد على نفسه كما مر معنا قبل قليل، يشد على نفسه في العبادات. قرأ في حال السلف أنهم يقومون الليل وكذا، فقال أنا سأصلي العشاء وسأصلي التراويح مع الإمام ثم انصرف، وسأقوم في بيتي إلى الفجر، وسأختم في كل يوم أو في كل يومين وهكذا. فبدأ في أول يومين وفي ثلاثة أيام، ثم ذهب عنه هذا النشاط وفتر القلب، ثم بعد ذلك ترك حتى الصلاة مع الإمام في المسجد. يا أحب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. قال الشاطبي رحمه الله: إن المكلف لو قصد المشقة في عبادته وحرص على الوقوع فيها حتى يعرض نفسه لمضاعفة الثواب، فإنه يعرض نفسه في واقع الأمر لبغض عبادة الله تعالى وكراهية أحكام الشريعة التي غرس الله حبها في القلوب، كما يدل عليه قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لماذا؟ لأن النفس تكره ما يفرض عليها، يفرض عليها، فلا تفرض على نفسك شيئا، لا تفرض على نفسك المشقة في العبادة، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. كذلك من أسباب الفتور التعلق بالدنيا وزينتها والغرور بمستلذاتها، فهو من أعظم أسباب الفتور. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كذلك من أسباب الوقوع في الفتور، وهذا كله باختصار، قلة تذكر الموت والدار الآخرة. تعلق الناس بالدنيا، نسأل الله السلامة، التعلق بالدنيا. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال السعدي رحمه الله: أي ركنوا إليها، ركنوا إلى الدنيا وجعلوها غاية ونهاية لمقصدهم، فسعوا لها وأكبوا على لذاتها وشهواتها، بل يعني يريدون هذه الدنيا بأي طريق، أي طريق، يعني بأي طريق حصلت حصلوها، بحلال بحرام، نسأل الله السلامة. وكذلك قال: ومن أي وجه لاحت ابتدروها. فالإنسان ينبغي عليه أن يجعل هذه الدنيا أنها دار ممر يتزود منها المسافرون إلى الدار الباقية. وكذلك أما من غفل ونسي وجعل هي أهم شيء عنده، فإنه لا شك أنه سيقع في ملل العبادات والفتور. فينبغي للمرء أن ينتبه من هذا الأمر. كذلك يا أحبة، من هذه الأسباب كما مر معنا ضعف الصلة بالله تعالى، التكاسل في الطاعة والعبادة، كذلك صحبة ضعيفي الهمة. الإنسان قد يصاحب الكسالى، يصاحب أصحاب الهمم الضعيفة، فإنك مثل كما قيل أو كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فأنت عندما تصاحب أصحاب الهمم العالية فإن هممك تكون مثل الجبال، وتعمل مثل ما يعملون، ويحثوك على الطاعات، ويتفقدونك إن رأوا منك كسلاً، أو لم يروك في أو إذا لم يروك في أماكن الطاعات ومجالس الذكر ومجالس العلم، فإنهم يتذكرونك ويناصحونك ويعينوك على نفسك وعلى الشيطان. وأما أصحاب الهمم الضعيفة فإنهم هم الذين يخرجونك من أماكن الطاعات. فإنك إذا أردت أن تذهب إلى الصلاة مثلاً يقولون لك بعد ذلك: نصلي إذا في المسجد الآخر. ثم إذا أتى المسجد الآخر قالوا لك: لم تقم الصلاة بعد، نصلي إذا أقيمت الصلاة. فقيمت الصلاة وأنتهى الإمام من الصلاة، ثم بعد ذلك ذهبت عنك الصلاة. أصحاب الهمم الضعيفة يشغلوك عن قراءة القرآن، بل إنك إذا كنت معهم فإنك تقارن نفسك بهم، فإنك تقول: الحمد لله أنا ختمت القرآن في رمضان مرة، فإني أحسن من فلان. ما به فلان؟ قلت: لم يختم القرآن في رمضان. لماذا؟ هذا من أصحاب الهمم الضعيفة. انظر إلى مقارنتك بأصحاب الهمم الضعيفة جعلتك ماذا؟ جعلتك تقارن بهذه الأعمال القليلة. لكن عندما تكون مع أصحاب الهمم العالية ماذا تقول؟ تقول: أريد أن أختم مثل فلان، فإنه يختم في رمضان 10 مرات مثلا، يختم في رمضان 5 مرات، أنا أريد أن أكون مثله. فتجتهد ويكون عندك النشاط والجد والاجتهاد، ثم بعد ذلك قد تكون مثله أو قد تتعداه أو قد تكون أقل منه بقليل. هذا هو عليك بمصاحبة أصحاب الهمم العالية. كذلك مر معنا الانشغال بالدنيا وبملذاتها. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: العلاج للفتور تقوى الله جل وعلا، تقوى الله ومراقبة الله. وإن الله عز وجل يجب أن يعظم وأن يعبد في رمضان وفي غير رمضان. يجب على المؤمن أن يؤدي الفرائض ويحذر المحارم في جميع الأوقات، وكذلك يخص أوقات الفضائل بمزيد من العناية في رمضان وفي عشرة من ذي الحجة وفي أيام الحج في مكة. يخص الأيام الفاضلة بمزيد عناية من المسارعة إلى أنواع الخير وأنواع القربات. لكن يجب في جميع الأوقات أن يؤدي ما أوجب الله، وأن يحذر ما حرم الله، وأن يقف عند حدود الله عز وجل. هذا هو الواجب عليه. وأن يتذكر عظمة الله، وأنه عبد مأمور، وأن الله يطلع ويرى مكانه، وأنه سبحانه جواد كريم. فمن أحسن الله إليه. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك يا أحبة، علينا المداومة على النوافل، وهذا علاج الفتور. علينا المداومة على النوافل والاستمرار عليها وإن كانت قليلة. فمن أكثر أسباب إصابة المسلم بالفتور هو الاندفاع بالطاعة والإكثار منها في أول الطريق. ولم يكن هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ولا هي من وصيته لأمته. وعائشة رضي الله عنها وصفت عمل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ديمة، بأنه دائم غير منقطع. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإذا أراد المسلم ألا يصاب بالفتور فليحرص على العمل القليل الدائم، فهو خير من كثير منقطع. وكذلك مر معنا الحرص على الصحبة الصالحة النشيطة. فصاحب الهمة يزيدك نشاطا، فصاحب الهمة يزيدك نشاطا، والكسول لا يرضى بصحبة صاحب الهمة. فابحث عن صحبة لها همم تسعى وتدلك على الأماكن الراقية العالية في عبادة الله عز وجل، يحثونك على العبادة ويدلونك على الخير. كذلك من أسباب العلاج أو من أسباب علاج الفتور الدعاء إلى الله عز وجل. ادعو الله عز وجل، ادعو والجأ إلى الله عز وجل، واستعن بالله عز وجل ليثبتك على الطاعة ويعينك على حسن الأداء. عليك بأوقات الإجابة ادعو الله عز وجل، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. احذر من الفتور، فإن الفتور قد يؤدي بك إلى ما لا يحمد عقباه. كذلك على المسلم أن يستحضر فضل الأجر والثواب في هذا الشهر، في شهر رمضان، من أجر الصيام والقيام. تذكر دائما أيها الصائم، أيها المسلم، تذكر دائما أنك في هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تذكر دائما: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تذكر دائما: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تذكر دائما: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إلى آخر الحديث مثل هذه الأحاديث. تذكر هذا، فإذا تذكرت هذه النصوص وإذا تذكرت هذه الأحاديث فإن نفسك تشتاق إلى زيادة العمل وترغب ما عند الله عز وجل. وكذلك إن تقربت إلى الله عز وجل وحثيت نفسك على الطاعات، فإن الله عز وجل يتقرب إليك ويزيدك توفيقا وقبولا بإذن الله عز وجل. كذلك من علاج الفتور يا أحبة الحرص على تنوع العبادة في شهر رمضان، من صيام وقيام وقرآن وإطعام وإنفاق وصدقة، ليتجدد لك النشاط. كذلك إن أنعم الله عز وجل عليك في قراءة القرآن وفي ختمه المتكرر إليه، لا تنظر بكبر وغرور وعجب إلى غيرك ممن لم يختم مثل ما ختمت. فإن كنت تجتهد وتختم مثلا في كل 5 ليال، فلا تنظر لمن يختم في كل 10 وأنت أحسن منه. لا تنظر بعجب وبغرور، فإنه قد يؤدي بك إلى هلاكك وإلى ذهاب هذه الحسنات. وإن وفقك الله عز وجل كذلك إلى قيام الليل وإلى الصلاة مع الإمام، فأحمد الله عز وجل. وإن وفقك على إفطار الصائمين فأحمد الله عز وجل. فلهذا ينبغي للمرء أن يحذر من الفتور وأن يبادر إلى علاج هذا الفتور كما ذكرت. والكلام في هذا الموضوع يا أحبة طويل، والأسباب كثيرة والعلاج كثير كذلك. ولكن كما ذكرت لكم في مقدمة هذه الكلمة، أن هذه السلسلة هي توجيهات رمضانية وتكون مختصرة، وحتى لا أطيل عليكم أسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من المقبولين في هذا الشهر، وأسأله أن كما بلغنا أول هذا الشهر أن يبلغنا آخره، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال في هذا الشهر، وأن يعيننا على قيامه، وأن يعيننا على قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، وأسأل الله أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وألتقيكم إن شاء الله في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.